بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا. حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر. أحد الأشخاص كان يقف أمامي وكان يتكلم ويقرأ ويلقي خطبة جميلة رائعة، صفق له الناس وابتهجوا به. بعد انتهاء هذه الخطبة ذهبت إليه وسلمت عليه، وفي جلسة خاصة قلت له ما شاء الله عليك، يعني كانت كلمات جيدة وكانت خطبة ممتازة والناس صفقوا لك مبتهجين. فرد علي قائلا يعني كانوا يعني يجاملوني ويعني كانوا هم محبين لي عشان كذا صفقوا لي. استغربت هذا الكلام. بعد ذلك فهمت أن بعض الناس مهما عمل من أعمال جيدة هو لا ينسب هذا العمل الجيد بعد الله عز وجل، لا ينسبها إلى نفسه، بل ينسبها إلى مجاملة الناس، ينسبها إلى حظ، ينسبها إلى أنهم كانوا يعني محتاجين أنهم يشجعون فربما أنهم فعلوا ذلك. بعضهم ربما يقول لي لا هم يكذبون لذلك هم فعلوا ذلك. هو لا يرى نفسه أنه يستحق هذا التشجيع وهذا الفعل الجيد الذي قام به. حديثنا لهذا اليوم عما يسمى بتقدير الذات. تقدير الذات، ويعتبر يا جماعة تقدير الذات حجر أساس في الصحة النفسية. فالأشخاص يعني واحدة من الثنتين، الأشخاص الذين يصابون باضطرابات نفسية يقل لديهم تقديرهم لذاتهم، فتقدير الذات متغير وليس ثابت. فأنا إذا أصبت بالقلق والاكتئاب والرهاب والنوبات الهلع فإن تقديري لذاتي ينخفض تلقائيا، وإذا شفيت من هذه الاضطرابات فإن تقديري لذاتي يرتفع تلقائيا. لكن بعض الأشخاص بسبب انخفاض تقديره لذاته فيسهل وجود بعض الاضطرابات لديه بشكل أعمق وأسرع، ولا توجد هناك يعني ما يوقف هذا الاضطراب مثل القلق. يعني هناك علاقة ما بين القلق وبين انخفاض تقدير الذات عند الإنسان. يقول مارتن سيليجمان رئيس جمعية علم النفس الأمريكية السابق أن الطريقة التي يتحدث بها والداك عندما كنت صغيرا تحدد الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك وتنظر بها إلى الحياة. كيف كان والداك يتحدثان معك عندما كنت صغيرا؟ وعندما نريد أن نعرف تقدير الذات هو عبارة عن معتقدات تعتقدها عن نفسك غير واقعية تحدد قيمتك وتحدد من أنت. نتكلم عن انخفاض تقدير الذات بالطبع. إذن هناك ثلاثة أنواع من الناس فيما يخص انخفاض تقدير الذات أو فيما يخص تقدير الذات بشكل عام. النوع الأول من لديه انخفاض أو دونية الذات، وهم الأشخاص الذين بشكل مستمر يعتقدون عن أنفسهم أنهم أقل ولديهم معتقدات غير واقعية. لاحظ كلمة غير واقعية، لديهم معتقدات غير واقعية عن أنفسهم عندما يريدون تقييم أنفسهم. هذا النوع الأول. النوع الثاني هم من لديهم تقدير لذات عالي وكافي وجيد، وهم الأشخاص الذين يملكون معتقدات واقعية عن أنفسهم، فهم متصالحون مثلا مع أخطائهم ومع عيوبهم ويبذلون ما بوسعهم ويرون أنفسهم أنهم ناس جيدين. دائما الشخص الذي لديه تقدير لذات جيد هو الشخص الذي يعتقد عن نفسه أنه إنسان جيد، هكذا أنه إنسان جيد. النوع الثالث وهم الأشخاص النرجسيون أو من لديهم نرجسية تقدير الذات، وهم الأشخاص الذين يرون أنفسهم أو يرون أنفسهم أن لديهم قيمة من خلال تقليص حجم الآخرين، من خلال تحقير الآخرين. هو الذي يرى نفسه أنه فوق الآخرين. هنا مشكلة الأشخاص النرجسيين. فالأشخاص الذين لديهم تقدير جيد لذواتهم هم الأشخاص المتصالحين مع أنفسهم، المتصالحين مع الآخرين، الودودين في التعامل مع الآخرين، لديهم ثقة في الآخرين، لديهم قرار فهم يتخذون القرار على طول. هم الأشخاص الذين يسعون إلى نمو أنفسهم، هم الأشخاص الذين يأخذون قيمتهم من الداخل ولا يأخذونها من الخارج. وهنا مشكلة بعض الناس أنه أن قيمته عن نفسه يأخذها من عناصر خارجية. ما المقصود بالعناصر الخارجية؟ المقصود بالعناصر الخارجية مثل رأي الناس، ثناء الناس، المنصب، المال، الدرجة العلمية. إذا هذه العناصر الخارجية إذا زادت زاد تقديره لذاته، مثلا إذا أثنى الناس عليه زاد تقديره لذاته، وإذا انتقده الناس انخفض تقديره لذاته. كلنا ينزعج من الانتقاد، كلنا يتضايق من الانتقاد، ولكن ليس للدرجة الذي أربط فيها رأي الآخرين بقيمتي عن ذاتي. فأنا دائما ومن لديه تقدير ذات عالي يرى رأي الآخرين أنه يمثلهم، هذا رأي وليس حقائق. فرق ما بين آراء الآخرين والحقائق على أرض الواقع. من الناس من لديه انخفاض في تقديره لذاته يرى انتقاد الآخرين على أنها حقائق ولا يراها على أنها مجرد آراء. انتقاد الآخرين يعبر عن خبرتهم المحدودة تجاهك، يعبر عن تربيتهم التي تربوا عليها، يعبر عن خبراتهم التي يملكونها المحدودة عنك أنت. لذلك من يعرف من أنت في حقيقة الأمر هو نفسك. أنت تستأنس وتستفيد من آراء الآخرين، لكن ليس بالضرورة أن تجعل ما يتحدثون عنه هو حقيقة مطلقة لتقييمك لنفسك. في الحقيقة يتكرر لدي في الزيارات في العيادة النفسية ثلاثة شخصيات عادة ما أراهم في العيادة النفسية يزوروننا. رقم واحد الشخصيات المضحية. التضحية جميلة والتضحية لك هي كأجر فيها وهي يعني رائعة، ولكن عندما تضحي أكثر من اللازم حتى تنسى نفسك هنا تصبح إنسان لديك احتراق نفسي، فتنتظر الأشخاص الذين ضحيت من أجلهم أن يضحوا من أجلك كذلك فلا تراهم موجودين. ربما أنت بالغت في التضحية أكثر من اللازم. هذا النوع الأول. النوع الثاني هم الأشخاص الذين يحملون هم كل أحد. هم الأشخاص الذين لديهم دائرة المسؤولية واسعة، هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن غيره ومسؤول عن ولد الجيران ومسؤول عن الآخرين حوله، دائرة المسؤولية واسعة جدا. وهذا إنسان يحمل هم الجميع في الوقت الذي يفترض أن تحدد ما هي مسؤوليتك تماما، مسؤوليتك نفسك وزوجتك وأبنائك وبيتك فقط. هذا لا يعني أنك تتهم الآخرين ولا تساعدهم وتكون أناني، لا أقصد ذلك أبدا، ولكن أقصد أنك لا يصل بك مساعدة الآخرين إلى الضرر على نفسك. يعني مثل أحد الأشخاص طلب منه أحد سلف فما عنده هو هذا المال الكافي لكي يقرضه، فإيش سوى؟ راح اقترض من شخص آخر لكي يقرض هذا الشخص. هذا تصرف غير صحيح ويضر بالعائلة ويضر بالنفس. أو مثل الشخص الذي لديه مال ادخار له ولأبنائه ولا يملك غير هذا المال، فيروح يأخذ من هذا المال ويعطيه شخص آخر ثم يتضرر، تتضرر عائلته، وهنا هنا هنا المشكلة. إذن هذا الشخص الثاني. الشخص الثالث أو الشخصيات الثالثة، النوع الثالث، هم الأشخاص الذين يقمعون مشاعرهم. وتحدثنا عن قمع المشاعر في بودكاست أو أحد حلقات بودكاست اللي هي عائدة عن المشاعر السلبية، ممكن أن ترجعون لها. إذن هذه الثلاث شخصيات، شخصيات مضحية وشخصيات تحمل هم كل شخص وشخصيات تقمع مشاعرها، هم أكثر الشخصيات التي نراها في العيادة النفسية. الأشخاص الذين لديهم انخفاض في تقديرهم لذاتهم تجد أنهم يقبلون أشياء لا ينبغي لمقامهم أن يقبلها، يكونون في أماكن لا ينبغي لمقامهم أن يكونون فيها، يصاحبون أشخاص لا ينبغي لمقامهم أن يصاحبون هذا المستوى من الناس. فالأشخاص الذين يكرمون أنفسهم يكونون في الأماكن التي تليق بهم، يكونون مع الأشخاص الذي يليق أن تكون معهم، يقبلون بأشياء واختيارات تليق بك كإنسان وكمكانة وكشخصية وكمستوى. إذن أنت لا تقبل أنك تنخفض في مستواك في اختياراتك وبمن تصاحب وبما تقبل به من قبل الآخرين. الأشخاص الذين لديهم انخفاض في تقديرهم لذاتهم يسمحون بتدخلات الآخرين في منطقتهم الخاصة. هذا يتدخل في شأنه وهذا يتدخل في شأنه وهذا يتدخل في شأنه. لا يعقل هذا الشيء، هو لا يرسم دائرة خاصة به. وهنا تكمن المشكلة، أنه لا يضع حدود، لا يضع حدود. ومن المهم جدا أن يكون لديك حدود تضعها مع الآخرين. الأشخاص الذين لديهم نقص في تقديرهم لذاتهم يقارنون أنفسهم بالآخرين بشكل مستمر. يا أخي مثلما الآخرين لديهم عيوب ومثلما أنت لديك عيوب الآخرين لديهم عيوب، ومثلما الآخرين لديهم مميزات أنت لديك مميزات كذلك. لذلك توقف تماما عن مقارنة نفسك بالآخرين. لديك طريقتك الخاصة، لديك بصمتك الخاصة، ليس بالضرورة أن تكون مثل الآخرين. إذا كان الآخرون لهم تميزهم هذا شيء خاص بهم ويمثل مسارهم هم، أنت لديك ما يميزك، لديك طريقتك في التميز الخاصة بك، ليس بالضرورة أن تكون مثل أحد. الذي لديه انخفاض في تقديره لذاته دائما يريد أن يثبت نفسه للآخرين، يبرر كثيرا، يفعل بعض الأشياء، يضع أقنعة لكي يظهر أمام الآخرين أنه موجود وأن له قيمة. يريد من الآخرين إيش؟ يريد من الآخرين اعتراف، اعترفوا بي رجاء. هذا التصرفات تقلل من قيمة نفسك. أنت لا تحتاج إلى اعتراف الآخرين، ولا تحتاج إلى أنك أنت تكون مقبول عند الجميع، ولا تحتاج أن تثبت للآخرين أي شيء، ولا تحتاج أن تبرر للآخرين ما تفعل. كن كما أنت، كن على سجيتك، افعل الشيء الذي تعتقد أنه صواب ما دام أنه لا يخالف قانون ولا يخالف شرع ولا يؤذي الآخرين. افعل ما تعتقد أنه صواب. لنتخيل أن هناك دائرة وأنت في وسط هذه الدائرة، خارج هذه الدائرة هم أشخاص تتعامل معهم، زملاء مهنة وأصدقاء وأقرباء. هذه الدائرة نفسها هي عبارة عن حدود الشخصية، حدود الشخصية، والأشخاص ينبغي أن يكونون خارج هذه الدائرة، وعندما يتعاملون معك ينبغي أن لا يخترقوا هذه الدائرة. لأنها لماذا؟ لأن هذه حدود شخصيتك. متى يحدث التعب النفسي عند الإنسان؟ عندما يخترق بعض الأشخاص الدائرة التي أنت فيها. هذا الاختراق ربما تتحمله فترة من الزمن، ثم بعد ذلك يضيق صدرك وينخفض مزاجك وتبدأ أنت بالضيق الشديد، لأن حياتك لم تعد ملكك، حياتك بيد آخرين، هم من يقررون لك ماذا تفعل. تصبح عنصرا في جداول الآخرين بدلا من أن تكون أنت لك جدولك الخاص. لذلك من استراتيجيات أن يكون لديك تقدير لذاتك ثلاثة أمور. واحد، أن تطلب ما تريد. أطلب ما تريد. بعض الأشخاص يقول لك أنا أنتظر منه هو أن يعرف أنا إيش أبغى، لأن إذا ما عرف هو إيش أبغى أنا بزعل عليه. ما ينفع الكلام هذا، ما ينفع الكلام. الناس لن تعرف ماذا تريد أنت ما لم أنت تتحدث بذلك. مرة أخرى، ضع الحدود، وهذه من طرق وضع الحدود، أن تتحدث بما تريد. الناس سوف تقترب منك وتقترب منك وتقترب منك حتى تخترق حدودك، ولن يتوقفوا ما لم أنت توقفهم. شوف، الناس تتعامل معك بالطريقة التي أنت تعلمهم إياها. ليس بالضرورة أن الناس عندما يتدخلون في شأنك أنهم سيئون، ربما أنت من سمحت لهم بذلك. إذن رقم واحد، أطلب ما تريد. رقم اثنين، قل لا. تحتاج أن تتحدث وتتكلم عن كلمة لا. تقول لا، وألفت الكتب وألفت بحوث علمية وتحدث الناس عن كلمة لا، أنه ينبغي أن تقولها، بحيث أن بعض الناس يا جماعة يعني في داخله وده أن يقول لا، لكن يبدأ يقول نعم، فهو يعاكس مشاعره. هناك عالم نفسي اسمه تامير نشر بحثا عام 2017 تحدث فيه أيهما أفضل للصحة النفسية، أن أظهر مشاعر الحقيقية أو أن أظهر المشاعر التي يفترض أن تكون بحسب الموقف. وجد أن الأشخاص الذين يظهرون مشاعرهم الحقيقية هم أقرب إلى الصحة النفسية من الأشخاص الذين يتصنعون مشاعر ليست لهم بسبب ظروف البيئة التي يعيشون فيها. فهو يضحك مجاملة ويوافق مجاملة ويقول نعم مجاملة ويقول لا مجاملة، وفي داخله شيء آخر مختلف تماما. هو يظهر أنه راضي وفي داخله شيء مختلف تماما. يظهر أنه مسرور وفي داخله شيء مختلف تماما. مثل هذا الإنسان أقرب إلى الاضطرابات النفسية منها إلى الصحة النفسية. أما الأشخاص الذين يظهرون يكونون على سجيتهم، فهو إذا حزن يقول أنا حزين، وإذا متضايق يقول أنا متضايق. فهذا أحد طرق توكيد الذات وتقدير الذات، أن الإنسان، إحنا قلنا أول حاجة يطلب ما يريد ثم يقول لا، ثالثا أن يعبر عن مشاعره. يا أخي، إذا أنت منزعج قول أنا منزعج، إذا أنت متضايق قول أنا متضايق، إذا هذا الشيء ما عجبك قول هذا الشيء ما عجبني، أنا ما ارتحت لهذا الشيء. بعض الناس يخاف أن يطبق الثلاثة أمور هذه، تعرفون ليش؟ بسبب الخوف. أخاف أني أنا أفقده، أخاف أن علاقتي معه تتغير، أخاف أنه يزعل مني، لأن لديه ذات منخفضة، فدائما هو مستعد أن يضحي بحقوقه في سبيل أن الآخرين يكونوا راضين. أنا أسألك سؤال أو أسألهم سؤال، هل هم الأشخاص الآخرين اللي أنت تراعيهم، هل هم راعوك أنت في أنهم ما يطلبون ما يريدون، أو لم يقولوا لا، أو لم يقولوا لم يعبروا عن مشاعرهم، بل فعلوا ذلك، فعلوا ذلك أمامك، هل تغيرت علاقتك معهم؟ لا. أليس الأولى أن تراعي أنت نفسك بدلا من أن تراعيهم؟ رجاء رجاء اطلب ما تريد، قل لا إذا ما كان هذا يناسبك. يا أخي يجيك واحد بيمزح معاك بيده، يا أخي لا ما أحب المزح باليد، أحد يفتش عليك أغراضك، ما أحب أحد يفتش أغراضي، أنك تعبر عن مشاعرك هذا الشيء ضايقني، مثل واحد يناديك بكلمة غير لائقة، يا أخي عزيز وغالي بس الكلمة اللي أنت قلتها ضايقتني. ليس بالضرورة أنك أنت تنفعل وتكون إنسان حاد في الكلام، ليس هذا هو المقصود. أنت عندما تتحدث بمثل هذه الأمور تحتاج أنك تفعل يعني أربعة أشياء عندما تعبر عما تريد. واحد، أن تكون إنسان هادئ، يعني أنك تكون تطلب ما تريد بطريقة هادئة، لأن الأشخاص الذين يصرخون الطرف الآخر ينتبه للصراخ وينسى المحتوى الذي تريد أن تقوله. لذلك مجرد أنك أنت تكون هادئ أثناء هذا الطلب. رقم اثنين، أن تكون إنسان واضح، ما ينفع تلف وتدور تلف وتدور، تريد أن تصل إلى النقطة التي تريدها وتريد من الآخر أن يفهم، ما ينفع، خلك واضح بالشيء الذي أنت تريده. ورقم ثلاثة، أن تكون حازم، ما ينفع أنك أنت تمزح ويعني مزح برزح زي ما يقولون، وبحيث أنك هذا المزح تعتقد أن هذا المزح هو مناسب في الشيء الجاد الذي تريد أن تقوله، هذا الكلام غير صحيح. كن هادئ وواضح وحازم في نفس الوقت. رقم أربعة، أن تكون إنسان مباشر، مباشر بمعنى أنك ما تستعمل وسيط لكي يعني يروح لهذا الشخص، عندك مشكلة مع هذا الشخص أو تريد أن تتحدث معه، تحدث معه بشكل مباشر ما دام أن المسألة ليست خطرا عليك أو فيها مشكلة كبيرة. إذن هذه أربعة أشياء تحتاج أنك أنت تراعيها أثناء ما أنك تفعل الثلاثة أمور اللي ذكرناها، تطلب ما تريد، تقول لا، وتعبر عن مشاعرك. من التمارين اللي أنا عادة عندما أشخاص يأتيني في العيادة ولديهم انخفاض في تقديرهم لذاتهم أسوي لهم تمرين بسيط. هذا التمرين كالتالي، أخذ ورقة وأقسمها إلى عدة أعمدة. العمود الأول أسميه الصفات والمهارات، والعمود الثاني أضع فيه النسبة المئوية للصفات والمهارات، والعمود الثالث أضع فيه الدليل للصفات والمهارات، والعمود الرابع أضع فيه أين ومتى. يعني ما هي، وهنا اللي أنا أقول له بعد ما أضع له هذه الأعمدة في هذا الجدول، أقول له ما هي الصفة أو المهارة التي أنت تملكها وتكون إيجابية، ما هي الصفة أو المهارة التي أنت تملكها وتكون إيجابية، عطني أحد الصفات. فيقول مثلا أنا إنسان متقن لعملي، أقول له برافو عليك متقن لعملك، وأبدأ بكتابتها. ثم أسأل سؤال، أنت تقول أنك متقن لعملك، كم النسبة المئوية التي تعتقد أنها موجودة فيك، يعني نسبة كم؟ فيقول والله أنا متقن لعملي بنسبة 80%. أقول برافو عليك، الآن أخبرني ما هو الدليل اللي يقنعني أنك أنت إنسان متقن لعملك. فيقول مثلا والله شهادة تقييم من عملي أني أنا إنسان يعني كنت متقن للعمل، وشهادة يعني شكر وما شابه. ممتاز، إذن هذا دليل. دليل آخر، والله شهادة الناس إنما يتكلموا معي أني أنا متقن عملي. ممتاز. والدليل الثالث، دليل ثالث أنه والله الناس اللي شروا مني رجعوا شروا مرة ثانية، أو اللي جو زاروني مرة ثانية ثقة بأن شغلي ومنتجي مضبوط. أقول له ممتاز، أين ومتى آخر مرة؟ أين ومتى؟ أين والله كنت في مثلا على العمل، أو كنت أنا في المدرسة، أو أنا كنت في يعني بيتي، ومتى آخر مرة حصل معي هذا الإتقان في عملي، آخر مرة حصل معي قبل 3 أيام أو قبل أسبوع. لماذا أفعل ذلك وأنوع بهذه الأعمدة؟ لكي أرسخ هذه المهارة أو هذه الصفة. شوفوا يا جماعة، إحنا جيدين جدا في التقاط هفواتنا وسلبياتنا، لكن ما مرة جلسنا مع أنفسنا لنستمع وننصت إلى صفاتنا الإيجابية، إلى مميزاتنا، إلى أعمالنا الجيدة اللي إحنا نتصف بها. إذن هذا الجدول يعني نبدأ بتعبئة هذا الجدول صفة تلو صفة. هذا خلصنا من الصفة الأولى وناقشناها حسب الأعمدة، ثم ننتقل إلى الصفة الثانية، ما هي الصفة أو المهارة التي أنت تملكها وتكون إيجابية؟ ما هو النسبة المئوية لها؟ ما هو الدليل على وجودها؟ أين ومتى وجدت؟ وهكذا أبدأ أني أنا أتصرف بهذا الطريقة. في نهاية الجلسة مع هذا الإنسان أوريه الورقة، أقول له هذه صفاتك كلها، ما رأيك؟ كيف ترى نفسك؟ كيف ترى نفسك؟ لأن عبارة عن هو تقدير الذات عبارة عن معتقداتي عن نفسي وكيف يرى نفسي. لأول مرة يرى ويجلس ويتحدث عن صفاته الجميلة الرائعة، ما سبق أحد يتحدث معه عن هذه المسائل وهذه الصفات. دائما انتقادات، دائما هفوات، دائما التقاط السلبيات، لكن ما مرة جلست مع نفسي والتقطت إيجابياتي وصفاتي الجيدة. من التمارين كذلك التي يعتني الإنسان فيها بنفسه اللي هي مذكرة الأفعال الجيدة، مذكرة اسمها مذكرة الأفعال الجيدة. ما المقصود بمذكرة الأفعال الجيدة؟ المقصود فيها أنك أنت تأخذ جدول وتضع هذا الجدول معك يوميا، هذا الجدول تذكر فيه اليوم، ثم تذكر فيه ما هو الفعل الجيد الذي فعلته هذا اليوم، ما هو الفعل الجيد الذي فعلته هذا اليوم، ثم تذكر الأفعال الجيدة التي تفعلها كل يوم. ليس بالضرورة أن تذكر أفعالا عظيمة ومشاريع ضخمة، لا أبدا. يوم الأيام كنت ماشي وكان مع خلفك شخص، وبعدين دخلت باب ومسكت أنت الباب لهذا الإنسان، دخل من خلفك، هذا فعل جيد أكتبه. يوم الأيام أنت سقيت زرع، هذا الزرع يعني كان ذابل وأنت سقيته بالماء، هذا فعل جيد أكتبه. يوم الأيام أعطيت حلوى لطفل صغير ولاعبته وضحكت معه، هذا فعل جيد أكتبه. يوم من الأيام تصدقت بصدقة، هذا فعل جيد أكتبه. وهكذا ساعة إنسان إذا تبدأ برصد الأفعال الجيدة التي أنت تفعلها يوميا. تخيل نفسك بعد مرور شهر عندما يأتيني هذا الإنسان بالعيادة وعند ما شاء الله أوراق كثير عن أفعال جيدة فعلها خلال شهر كامل وراني إياها، ما أجملها من صفحات، ما أجملها من أوراق. لأول مرة يا جماعة يكتب كلام جيد عن نفسه. أنتم لا تدركون كمية الأذى النفسي الذي نقوم به تجاه أنفسنا بالحديث السلبي تجاه أنفسنا. كريستين بريسكي تقول هناك 50,000 فكرة تمر علينا يوميا. تخيل أن هذه الأفكار عبارة عن شتائم لنفسي، انتقادات لنفسي، ذكر نفسي بسوء، أبدأ أقلل من شأن نفسي، هذا الحديث الداخلي السلبي السيء كيف يترك أثره على نفسي؟ لذلك لأول مرة أني أنا أرصد الأشياء الجيدة التي أنا عملتها يوميا. افعل ذلك رجاء، انظر لنفسك بعد شهر وأنت ترصد الأشياء الجيدة التي أنت فعلتها. لأول مرة تبدأ تقدر ذاتك. من التمارين التي أعلم بها الأشخاص الذين يستشيرونني أو يأتون عندي في العيادة اللي هو تمرين ومع ذلك. يعني إيش تمرين ومع ذلك؟ تمرين ومع ذلك هو أنك أنت تتعامل مع انتقادات الآخرين، مثل الشخص الذي يقول لك يا أخي أنا أشوفك اليوم سمين، بدلا من أني أنا أبرر وأقول والله يا أخي أنا حاولت اليوم أني أخفف من وزني بس أني ما قدرت، استخدمت يعني بعض الحبوب وبعدين عملت رياضة وانقطعت، أنا قاعد أبرر وأرد على الشخص اللي انتقدني وقال لي أنا سمين. فنقول لك لا لا لا، لا تبرر ولا حاجة، أنت لا، مرة أخرى، أنت لا تحتاج أن تبرر، أنت لا تحتاج أن تثبت للآخر أن لك قيمة. ما ينفع الكلام هذا، ما يصلح. لذلك ماذا تحتاج هنا أن تفعل عندما يقول لك أنت سمين؟ فتقدر ترد عليه وتقول له نعم أنا سمين ومع ذلك الناس تحب تجلس معي. بس ما يحتاج أنك أنت ترد عليه، بل تضيف صفة جميلة جدا ما كانت خاطرة على باله موجودة عندك. واحد يقول لك يرد عليك يقول لك أنت ما عندك شهادة جامعية. نعم ما عندي شهادة جامعية ومع ذلك أنا ناجح اجتماعيا. أهبل. وبهذه الطريقة كل ما قال لك حاجة لا تدافع عنه عن نفسك فيها، خلها على جنب. أوكي أوكي أنت تشوف كذا، أوكي ومع ذلك أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. هذه الطريقة، هذه الطريقة تجعل هذا الإنسان الذي أمامك يعني يحتار في أمرك. من الطرق كذلك التي ترفع فيها تقديرك لذاتك، وجميعنا يا جماعة يحتاج أن يرفع تقديره لذاته بسبب الأزمات والصدمات التي نتعرض لها والخذلان من الآخرين التي نتعرض لها من فترة إلى فترة أخرى. من الطرق هي كتابة رسالة مواساة وتشجيع إلى نفسك، وهو من التلطف مع النفس. عامل نفسك برقي واحترام وحاول أن تواسي نفسك. هذه من التمارين اللي أنا أفعلها عادة مع الأشخاص الذين يراجعونني. عندما أقول لهم خذ ورقة وقلم وابدأ بكتابة رسالة إلى نفسك، رسالة فيها رسالة لطيفة، يعني تخيل أن في شخص تريد أن تشجعه، تريد أن ترفع معنوياته، تريد أن تواسيه، تريد أن تثني عليه. هذه الرسالة التي تكتبها إليه لا يكون فيها أي انتقاد تجاهه، رسالة مواساة، رسالة لطف، رسالة كلمات حنونة لطيفة رحيمة. ماذا يمكن أن تكتب كرسالة تجاه نفسك؟ واسمحوا لي أن أقرأ عليكم رسالة أنا كتبتها في مرحلة من مراحل حياتي الصعبة، كتبتها إلى نفسي. ماذا قلت في هذه الرسالة؟ رسالة كتبتها إلى نفسي فيها مواساة وتشجيع وتلطف، فماذا قلت في هذه الرسالة؟ أعلم كم أنت تعاني، ولا يوجد أحد يعلم بحجم ألمك. إن المشكلة التي وقعت بها ليست شيئا سهلا. تذكر لست وحدك، هناك العديد وقعوا في نفس ما وقعت فيه، لكنهم بإرادتهم وحرصهم وشجاعتهم خرجوا منها، وهم ليسوا بأكفأ منك ولست مختلفا عنهم. تذكر أنه لديك حولك أشخاص يحبونك ويحترمونك ويقدرونك، ربما قصروا سابقا لكنهم الآن حولك. لا بأس أن تحزن، لا بأس أن تتراجع، لا بأس أن تفشل، لكن عاود النهوض مرة أخرى، ومهما سقطت انهض. قوتك في إصرارك حتى لو فشلت عدة مرات. استمر، فيك خير كثير، استمر، وما وقعت به لن يحدد من أنت، وما أصابك لن يعرف من أنت، لأنك لست هذه المشكلة، بل أنت أجمل من ذلك بكثير. شكرا للجميع.